بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، على آله وأصحابه والتابعين، ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، فرج كرب أمتنا، فقهنا في ديننا، اقض حوائجنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومع اللقاء 57 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع عمرة الحديبية. فيما مضى من اللقاءات بينا سببها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في العام السادس من الهجرة عزم على أداء العمرة إلى بيت الله الحرام، وخرج معه ما يقرب من 1400 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وعندما علمت قريش أرادت أن تمنع النبي وأصحابه من القدوم إلى مكة، وبدأت الرسل تتوافد بين الطرفين كما رأينا في اللقاء الماضي. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فقد وصلنا إلى هذا العنوان: هو الذي كف أيديهم عنكم، هو الذي كف أيديهم عنكم. يقول المصنف رحمه الله: ولما رأى شباب قريش الطائشون الطامحون إلى الحرب ورغبة زعمائهم في الصلح، فكروا في خطة تحول بينهم وبين الصلح. دائما يا إخوة، كما أن هناك شياطين للجن، نجد أيضا هناك شياطين للإنس. كما قال الله تعالى في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس. فالشياطين ينقسمون إلى قسمين: شياطين جن وشياطين إنس. والمتدبر للقرآن الكريم يجد أن الله تعالى وضع لنا كيفية التعامل مع كلا العدوين أو مع كلي العدوين. القرآن لما تقرأ التدبر هتجد أن الله تعالى بيّن لنا كيفية التعامل مع شياطين الإنس، وبيّن لنا كيفية التعامل مع شياطين الجن. في آيات على مائدة فصلت، كثيرا ما نقرأها وكثيرا ما نستمع إليها، يقول الله عز وجل في سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الآيات دي ذكرت لنا شيطان الإنس وكيفية التعامل معه، وشيطان الجن وكيفية التعامل معه. جزاكم الله خير، ما يبارك فيكم. أما شيطان الإنس التعامل معه يكون بأن تقابل الإساءة منه بالإحسان، لأنك على الطريق إلى الله ستواجه كثير من العقبات، وربما تكون من أقرب الناس لك، ربما تكون من أرحامك ومن ذويك ومن أقاربك ومن جيرانك ومن أقرانك، فأنت مطالب أن تعاملهم بمنهج القرآن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. النتيجة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة، أي من شياطين الإنس، كأنه ولي حميم، كأنه صاحب مقرب يرتبط بك بالود والمحبة. فده الباب الأول مع شيطان الإنس، يطعن فيك، يسبك، تعامله أنت إزاي؟ بالإحسان. العالم لما جلس يدرس العلم، فقام له السفيه من السفهاء، وما أكثر هؤلاء، قال: أيها العالم، أنت رجل فاسق، أمام الملأ كده في الناس، هل غضب العالم لنفسه؟ هذا هو السؤال. إن يا أخوة، علماء السلف اتربوا تربية صحيحة. كثيرا ما أقول لك، وده اللي لسه هنشوفه أثناء الحديبية، إن المنهج خلاف العاطفة وخلاف الهوى. تجد دايما عاطفتك رايحة يمين، خليك انت شمال. ليه؟ لأن دايما المنهج ضد الهوى. ما ذكر الهوى في القرآن إلا ذمه الله، كما قال عبد الله بن عباس: شوف انت راغب في ايه ما تعملوش. عشان كده السلف كان يقولون: كنا إذا اشتهينا الكلام لا نتكلم، ونتكلم إذا لم نشتهي. يا شوف التربية للنفس، إذا اشتهينا الكلام، إذا حظ نفس، أنا أريد أن أتكلم عشان أظهر بين الناس، بس احفظ نفسك، ما تتكلمش، اسكت، ما تتكلمش، خاصة في المحافل وجموع الناس تجد النفس متطلعة كده للظهور. لما تجد ده من نفسك تعالجها بقى، ترجع لورا، ما تتكلمش، إن ده حظ نفس، وزر ولا أجر. فارحم نفسك. كنا إذا اشتهينا الكلام صمتنا ونتكلم إذا لم نشتهي. فكان في تربية للنفس وضبط للنفس، كما قال بعضهم عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. تخيل 20 سنة شغل الشغل النية، يجاهد في النية ويزبط 20 سنة. فكانوا في تربية، في أدب، في منهج يضبط التصرفات والأقوال. لما قال له في الملأ أيها العالم أنت رجل فاسق، فقطع العالم درسه ونظر إليه وقال في أدب يا أخي إن كنت صادقا يغفر الله لي، وإن كنت كاذبا يغفر الله لك. كمل الدرس. فأغلق فمه للأدب. إذا كنت فعلا أنت صادق وأنا رجل فاسق أسأل الله أن يغفر لي، كلنا خطأ. طب وإن كنت أنت كذاب وتتهمني كذبا أسأل الله أن يغفر لك. عشان كده كان منهج السلف يقولون نطيع الله في من عصانا، في من عصى الله فينا. يعني واحد يعصى ربنا فيا أنا أطيع ربنا فيه. ليه؟ منهج. عشان كده لا تعجب لما تسمع من أقوال السلف من يقول تصدقت بعرضي على المسلمين. تصدقت إيش؟ بعرضي، يعني اللي يتكلم فيه يتكلم. أنا سامحت وعفوت وتصدقت، جعلت عرضي إيه؟ صدقة. إنهم تربوا صح. إن مشكلتنا إحنا دايما عايزين ننتقم للنفس وعايزين نسأل للنفس، مش كده؟ النفس صعب عندنا شوية وأبرئ نفسي. فالنفس محتاجة الضبط. رضي الله عن عمر الفاروق لما كان يربي ولده على ذلك، يعني قيل أن ابن عمر اشتهى يوما أكل السمك. المدينة ما فيش فيها سمك، فيش لا بحار ولا أنهار. عشان يجيب السمك محتاج حد يكون مسافر، يروح لجدة أو جدة فتقرأ بالضم وبالكسر، يروح لمدينة اسمها ينبع على البحر يصطاد له السمك. المهم كلف الركبان اللي راح تجارة واللي كذا إذا وجدت الحوت فأتني بها تأكل معاه السمك. بعد عناء جابوا له سمكة ابن عمر، وعمر خليفة راشد، وابن عمر كان تاجرا من ماله الخاص من تجارته، وبدأ يحتاط لأكلها. هو يعلم شدة عمر في الزهد. طب دلوقتي لو عمر شافني في مشكلة تعمل ايه؟ ابن عمر بدأ يحتاط، يعني في يختبئ بها. بعد أن طيبها وجلس ليأكلها دخل عليا. عارف انت المثل لك اللي تخاف منه يحصل هي دي. سبحان الله. فسأله عمر ما هذا يا ابن عمر؟ قال اشتهت نفسي الحوت فاشتريت. شوف جمال عمر بقى والأدب. قال يا ابن عمر فكلما اشتهيت اشتريت، فماذا أبقيت لربك عز وجل؟ يا عمر، والله يا إخوة كلما قرأت في سيرة عمر أقول مع نفسي يا خالق هذا العمر سبحانك سبحانك. إيه الرجال دي؟ صناعة النبي محمد، صنعهم النبي. يا الله، فكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان النبي في أحواله وسيرته عليه الصلاة والسلام؟ يا رب لا تحرمنا مجالسة نبينا في الفردوس الأعلى، فإن قد آمنا به ولم نره، فلا تحرمنا رؤيته في الفردوس الأعلى يا رب. آمين. فلا بد من ضبط النفس وضبط العاطفة. اللي بيأذيك عليك أن تحسن. لماذا؟ لأن أنت مختلف، أنت بتبتغي ما عند الله عز وجل. هو مسكين ينظر للدنيا فقط، إنما حضرتك مسلم صاحب منهج، فأنت تنظر للآخرة، إن الدنيا دار ممر مش مقر. رضي الله عن خالد بن الوليد لما سبه ساب فلم يرد عليه، فقيل له إنه يسبك، قال إنها صحيفته يملأها بما يشاء، إنها صحيفته يملأها بما يشاء، هيكتب عنده إنه سبني صح، وفي حقوق مش تضيع. إنها صحيفته يملأها بما شاء، عشان كده القرآن يقول لنا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابا، كتابك أي أنت اللي كتبت، كتابك أنت والله. إزاي يا عم الشيخ كتابي؟ مش أنت اللي أمليت للملائكة أن يكتبوا؟ الملك بيكتب إيه؟ قولك صح؟ وفعلك. أنت عارف حصة الدكتات بالدويتش عن الإملاء في اللغة العربية كده، المطالعة، عندنا المطالعة وعندنا الإملاء والإنشاء صح؟ في إملاء نقول لك إيه دكتات، يعني نعطيك درس ونقول لك الحصة القادمة دكتات، تيجي الحصة تمسك الدفتر بتاعك أقول لك أكتب. هو الذي كف أيديهم عنكم. أنت بتعمل إيه؟ بتكتب اللي أنا بقوله لك صح؟ طب ما هو نفس اللي بعمله مع الملك، الملك ماسك القلم صح؟ رقيب وعتيد، اتكلمت كلمة طيبة، ملك الحسنات تبقى إيه؟ حسنة. اتكلمت كلمة سيئة من رحمة الله بنا، الملك بتاع الحسنات رئيس ملك السيئات يقول له ارفع يدك لعله يتوب، انتظر شوي. وكما جاء في الروايات ما يقرب من 6 ساعات ملك السيئات عايز يكتب السيئة، يقول له انتظر لعله يتوب. الله أكبر. ليه؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الله أكبر. تاب يروح كاتبها ملك الحسنات حسنة، انت ما تكتبش خلاص ريح. فياريت يا اخوة نعطل ملك السيئات شوية، الله يكرمكم، ادوله عطلة طويلة الامل. والله تبقى ذكي جدا لو عطلته، اديله عطلة من العمل ما يكتبش، وخلي ده يشتغل ورديتين 3 و10. ده المسلم اللي يشغل ملك الحسنات. شوف الربيع بن خثيم رضي الله عنه أرضاه من أئمة التابعين، كان يقال له لو رآك النبي لأحبك، يعني أحد الصحابة يقول له يا ربيع لو رآك النبي لأحبك. كان شكله إيه الربيع ده في العبادة والجهد؟ يقول لك لما كان يستيقظ للصباح ليحصل الفجر، أول ما يستيقظ النوم يقول إيش؟ يا ملائكة الرحمن اكتبوا، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده؟ بيشغلهم اكتبوا الله أكبر، مش يهدم عملت فطور، حول ولا قوة إلا بالله. فين الشراب؟ فين اللبس عشان الشغل؟ يا أخي قول سبحان الله، وحد ربنا على الصبح، ابدأ يومك بذكر الله سبحان الله. فده كتابك انت بقى، اكتب اللي انت تقوله يكتب، اللي انت هتعملها يكتب. فشوف انت ماذا تريد ان ترى في صحيفتك، كما قال الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه لا تخطن بيمينك الا شيئا تحب في القيامة أن تراه. عشان كده أحيانا تجد معظم كتبي الهوامش بتاعتها كده مسودة بالكتابة، بكتب تجد كده في الهوامش، يعني شوف مثلا هنا تجد الكتب كلها كده الهواء مش كلها سودة كده، كتابة في الجناب وفوق وتحت، كل ما اكتب كلمة قول يا رب اجعلها خالصة لك، يا رب اجعلها خالصة لك واجعل هذا التعب خالصا لك. مثلا كلمة عايز ابحث عنها في القاموس، عن مفرداتها وعن معانيها في اللغة، لأن في كلمات مرادفات ليها حمالة وليها معاني كثيرة، فأرجع أبحث في القواميس وأشوف الكلمة دي جت منين وموردها إيه وأصلها إيه، في أثر ببحث عنه، في بيت شعر عايز أعرف مصدره جه منين ومن قاله، ببحث وأروح كاتب كده في الهامش، ده في كتاب كذا في صفحة كذا قالوا كذا، ودي الكلمة دي ليها معنى كذا وليها معنى كذا وليها معنى. طول ما أنا شغال كده هتجد بص الكتب بتاعتي كلها كده، زي ما قال أحد السلف لما سألوه متى يضيء الكتاب، قال لا يضيء حتى يظلم، لا يضيء الكتاب حتى يظلم، يعني مش هيدي لك اللي عنده لما تسوده كده، لما تشتغل عليه صح وتكتب وتراجع وتشوف. فشغل بقى الملائكة، شغلهم معاك، خلي ملائكة الحسن تكتبه عشان ده كتابك انت. شوف النبي كان يرغبهم ازاي في الاعمال، لما يقول لاصحابه يوما من منكم اليوم اصبح صائما، الله اكبر، ابو بكر الصديق يقول انا يا رسول الله، من منكم اليوم عاد مريضا يقول انا يا رسول الله، من منكم اليوم شيع جنازه انا يا رسول الله، الله اكبر، من منكم اليوم تصدق أنا يا رسول الله، قال ما من أحد يعمل هذه الأعمال إلا يدعى من أبواب الجنة يوم القيامة، فمن تصدق يدعى من باب الصدقة، ومن صلى يدعى من باب الصلاة، وعدد. فالصديق شوف بقى شوقه للجنة، قال يا رسول الله أهناك من يدعى من أبواب الجنة الثمانية؟ في حد كده من خلق الله الأبواب كلها تندهله؟ ما كل باب مخصوص بعمل، باب الجهاد، باب الصدقة، باب الصلاة، باب التوبة، أبواب، باب الريان للصائمين، في أبواب لكل أعمال. فالصديق شوقه يعني هل هناك من يدعى من أبواب الجنة جميعا؟ قال النبي نعم وأنت منهم يا أبا بكر، الله أكبر. تخيل بقى أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة كلها تنده لأبو بكر، تعالى تعالى من عندي هنا، الصلاة تعالى أنت من أهلي، والصدق وأنت من أهلي، والجهاد أنت من أهلي، والتوبة أنت، الله أكبر. عشان كده بقول لك دايما اضرب لك في كل باب بسهل، فأنت لا تدري أي العمل ينجيك، ما تدري فين العمل اللي يرفعك عند ربك عز وجل. فدايما كده اضرب لنفسك في كل باب بسهل من أبواب الخير والبر، ولا تحقرن من المعروف شيء، فهتجد عقبات، نعم هتجد عقبات كثيرة جدا جدا في الدنيا من أقرب الناس، نعم قد تجد العقبة من زوجة أو ولد، قد تجد العقبة من أب أو أم، من عم أو خال، خاصة لمن يستقيم تجد دايما مواجهات. فمحتاج لإيه بقى؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. هناك من يعاديك، هناك من يحسد، هناك من يطعن، صح؟ موجود. طيب استقبل الإساءة بالحسنة. من نوادر بعض أهل العلم إن عالم من علماء السلف يخرج من الجامع بعد الدرس، عالم كبير، فيجد واحد يصبه على الباب يشتمه، فدعاه وأخرج درهما وأعطيه، قال كلما جئت لهنا وسببتني أعطيتك درهما. والله ده شغل حلو، دي أشتم واخد فلوس، ده الجمال ده، كل يوم يجي له بعد الدرس يقف له على الباب يروح سبه يدي له الدرهم. قعد فتره على كده تقريبا اغتنى منه يعني اموال. ففي يوم خارج العالم بعد الدرس لقى واقف فبيسبه فقال لن أعطيك ولا درهم بعد اليوم. وبيضحك كده قال والله لن أسبك بعد اليوم. مش هشتمك تاني. هذه الحسن. فلازم نحسن مع الأعداء إلا في ساحات الوغى تجل قوة، قوة من أجل نصرة الحق. إنما في المعاملات مع الناس وكذا وكذا محتاج لإيه؟ تقابل بالإحسان، قبل مساء بالإحسان. النتيجة على طول كما قال الله تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سأحكي لكم موقفا حدث معي شخصيا، لأن تجارب الحياة أحيانا مفيدة جدا في التعليم والتربية. أنا أذكر في عام 1992 يعني كم سنة تقريبا، يعني حوالي 27 سنة تقريبا، صح؟ تقدمت لخطبتي أخت من جيراننا، وأبوها كان رجلا صالحا رحمه الله. المهم بعد فترة وجيزة من الخطبة، الخطبة بالكسر، لأن الخطبة هي الوعظ، إنما الثانية اسمها خطبة، الزواج مقدمة اسمها خطبة بالكسرة، إنما لما أطلع المنبر اسمها إيه؟ خطبة. العلم مهم، يعني بقول لك في ظل الأحزاب السياسية والبلاء العريض اللي احنا عايشينه، في مسجد من مساجد دولة من دول الإسلام في حزبين متناقضين في نفس المسجد. فالمهم الخطيب من حزب معين خطب الجمعة، بعد الجمعة حزب واحد قام يخطب في الناس وبدأت المشادات الكلامية، فواحد من الحوام قاعد يا جماعة تقوا ربنا، ده النبي قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. والله الجهل مصيبة. مش دي يا ابني، مش الحديث ده ملوش علاقة، دي اسمها خطبة، التانية خطبة، التانية لا يخطب أحدكم على خطبة أخي في الزواج، مش كده. فالمهم بعد فترة وجيزة من الخطبة جاءني والدها رحمه الله، قال لي يا شيخ سيد أريد أن يعني أتكلم معك. قلت له تفضل حك. قال لي تعلم مدى حبي لك؟ قلت له نعم. وأقسم لي أنا أحبك أكثر من ابني لأنك تعلمني ديني. قلت له جزاكم الله خير. قال لي ابنتي لا تصلح لك زوجة، بالنص هكذا، والله والله يا أخو بالنص، ابنتي لا تصلح لك زوجة. الشيخ سيد يحتاج إلى امرأة صبورة دينة، ابنتي لا تصلح لك. أخذني في حضنه وقال لي ستعلم كلامي بعد حين. رجل مات رحمه الله. ومرت الأيام وتقدمت لأم أحمد زوجتي الحالية. في الفترة دي تعادت بقى عادات الناس البسطاء في بلادنا، السحر والدجل أم البنت الأولى غضبت عندما فسخ زوجها الخطبة بيني وبينه، راحت عملت سحر عند ساحر فاسد مفسد ضال مضل مجرم. المهم كان السحر سحر مرض وتعب، عانيت قريب من شهرين ثلاثة، سبحان الله. قدرا كان لي أحد المشايخ أدرس عنده اللغة فنظر إليه وقال: يا شيخ سيد مالك؟ قلت له: خيرا، ما في شيء. قال لي: لا لا لا، شكلك متغير تماما يا شيخ سيد، اجلس يا ابني تعال. وبدأ يقرأ علي. قال لي: يا شيخ سيد، في حد بيبغضك؟ قلت له: الله أعلم. قال لي: أنت معمول لك سحر يا ابني، قاعد يكتب لي بعض الأمور وكذا وكذا. المهم قلت له: أنا عارف فين علاجي. بدأت أنا أجتهد يا أخو والله، قيام ليل وقراءة قرآن، إن أنا عارف مدام في سحر لازم تضايق عليه بالطاعة فقط. والله ما في، لا جاب لك ألف معالج، والله ما هينفع إلا أنت. خدها مني كلمة يقين. أنا كنت أحيانا بقوم الليل بعشرة أجزاء في عز المرض والتعب، مجاهدة عجيبة، ما بنامش غير مع القرآن، قيام ليل والصيام باستمرار يوم ويوم. خلاص قلت: خير الصيام صيام أخي داود كان يصوم يفطر. خلاص هطبق السنة دي في الصيام. القرآن لو مر علي يوم من غير ما أقرأ ثلاث أجزاء وما قرأتش حاجة في الصباح أبقى حزين طول النهار. واشتغلت مع ربنا في الطاعات وكذا وكذا وكذا، وربنا من علي وكان تم المعافاة بأمر الله عز وجل. الشاهد فين في ده كله اللي أنا عايز أوصله لك؟ في ليلة قبل الفجر بساعة، جارة من الجيران بتصرخ في الشارع وتخبط على الباب عندنا: يا شيخ سيد، يا شيخ سيد، الحقني ابني بيموت. الله يا إخوة، قمت مفزوع من النوم بملابس النوم، جريت على تحت: خير يا حاجة؟ قلت لي: ابني يا ابني تعالى شوف. الواد كان متشنج وحالته بؤس قرب يعني. الحمد لله جلست معه وقرأت له وكذا وكذا وفضلت معاه لمدة ساعة لغاية ما الحمد لله ربنا شرح صدره وبدأ يهدأ وبدأ يفوق من الإغماء وبقى كويس. ولقيت المرأة مسنة كبيرة راحت ماسكة إيديها بتقبلها وبتبكي، تقول لي: سامحني يا ابني. إيه يا حاجة، في إيه بس؟ الله يرضى عليك يا أمي، في إيه؟ قلت لي: يا ابني الأول سامحني الله يرضى عليك. قلت لها: خير يا حاجة بس؟ قلت لي: يا ابني فلانة أنا اللي وديتها يا ابني عند الساحر يعمل لك سحر من كذا شهر. درجة الساحر اتعجب، قال لهم: اللي أنتوا بتعملوا ده شكله إيه؟ ما فيش حاجة بتأثر فيه، ده المفترض يكون مات يعني، الأصحى اللي هنعملها دي المفترض يكون مات. فأنا يا ابني بأذيك بإيديا وأنت جاي بتنقذ ابني في ظلام الليل قبل الفجر؟ والله بالنص هكذا، والله. قلت لي: يا ابني ربنا يقبل توبتي؟ قلت لها: ست والله عفوت عنك، والله أنا مسامحك يا أمي ولا على بالك. المرأة تبكي تبكي. فتذكرت الآية: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فدايما طبق القرآن هترتاح وتريح، ده المنهج يا إخو. اللي يسيء إليك أنت إحسن، هيجي له في يوم يستحي، هيجي له في يوم تنقلب العداوة إلى محبة، هيجي له في يوم يستقيم. أبو حنيفة النعمان الإمام رضي الله عنه وأرضاه كان له جار سكير خمرجي بيشرب الخمر طول الليل، دربكة وهيصة ويقلق نوم أبي حنيفة، وكان يقول كده، ينشد بيت شعري كده: أضعوني وأي فتى أضاعوا، طول الليل على كده. ذات ليلة أبو حنيفة ما سمعش الصوت، طلع فين الدوشة بتاع كل ليلة؟ فين الزعيق والصوات والصراخ؟ ما فيش. في الصباح بيسأل عنه جاره: يا جماعة فين؟ قالوا: رجال الشرط أخذوه بليل. لماذا؟ علموا أنه يؤذيك. يا أبو حنيفة كان له شأن قوي قوي في الدولة في زمنه عند الأمراء، كان له شأن كبير قوي. فرجال الأمن لما عرفوا أن له جار بيضايقه عملوا إيه؟ راحوا خدوه وحطوه في الحبس إكراما لأبي حنيفة الإمام. لما كان للعلماء قدر، أبو حنيفة على طول على مكان الأمن والشرط: السلام عليكم. كلهم قاموا: عليكم السلام. الإمام خيرا؟ فهم بقى يعني عاملين عمل كويس بالنسبة لي، يعني رفعنا عنك من يؤذيك وكذا. قال: والله جئتكم شفيعا فيه. شفيعا؟ نعم، إنه جاري وله حق علي. جئتكم شفيعا فيه، أتقبلون شفاعتي؟ قالوا نعم، ما أخذناه إلا من أجلك، هو لك. دخل بنفسه فك قيده وأخذه وخرج به من الله. فبدأ يبكي. أبو حنيفة يقول له: يا فتى هل أضعناك يا فتى؟ الله. فبكى وطلب العفو، ولازم أبا حنيفة في درسه حتى أصبح من علماء المسلمين. بعد الخمر والرقص والفجور بإيه يا إخوة؟ بحسن المعاملة. هل أضعناك يا فتى؟ سبحان الله. وغيره أراد أن يبيع داره، وكانت داره بجوار عالم من العلماء الكبار. الدار كان قيمتها 1000 دينار، فعرضها للبيع ب2000 دينار، الضعف. فكل ما يجي له تجد له: كيف هذه لا تساوي أكثر من 1000 دينار؟ يقول: أنا لا أبيع الدار ولكنني أبيع الجوار. طب الدار ب1000، طب جوار العالم ده يسوى قد إيه؟ الله، أبيع الجوار، ده أنا هبيع لك جار، هتسكن جنب عالم. الله أكبر. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. مع الزوجة ادفع بالتي هي أحسن وشوف النتيجة. لقيتها غضبة، انت كن رفيقا وشوف النتيجة، واسمع كلامي وجرب، ابتسم لها وخدها في حضنك وشوف النتيجة ايه. خلي بالك لما تمر عليها فترات صعبة جدا، حيض، وما أدراك ما الحيض، تتحمل جبال الألم. عشان كده سيدنا النبي لما كان يجد نوع غضب في بعض زوجاته يسألها: أنفستي؟ تقول نعم، فيضحك، خلاص براحتك بقى مش هنتكلم معك خالص. ليه؟ اغضبي براحتك، أنا عارف حالك الآن، أنت مضطربة الآن. أنفستي يا فلانة؟ نعم. يعني جات لك الحيضة؟ نعم. ده ربنا رفع عنها الصلاة في فترة الحيض والصيام، صح؟ قال لها ما تصليش ولا تصومي، وبعد كده اقضي بس الصيام 6-7 أيام من رمضان، سهل تقديم طول السنة. إنما الصلاة لا، اليوم في 5 فرائض، لو 7 أيام حيضتك يبقى 35 فريضة، صعب عليك قوي، هنرحمك، ما فيش قضاء للصلاة. يا يبقى أنت ما تتحملهاش، الخالق رفع عنها التكليف في فترة الحيض والنفاس، انت ما تتحملهاش، اصبر عليها، اسمع منها وعدي. مش انت بتقولوا حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط؟
بلعنك الصلاة.
بقول ايه؟
بلعنك
الصلاة. لا، علي ثانية يا ابو احمد، دي سورية، دي قولها تاني.
يبلعنك الزلط.
يبلعنك ايش؟ زلط. وأهل الجزائر يقولون الحجرة من الحبيب تفاحة، صحيح؟ أنت من المغرب يا شيخ عبد الجبار، من اللي من الجزائر؟ آه، لا لا، فيش حد جزائري هنا؟ مش الجزائري. فكان يقول الحجرة من الحبيب تفاحة. أيوة،
ضرب الحبيب زبيب.
زبيب، أيوة كده، قول ضرب الحبيب زبيب. عايزين بقى نطبق الأمثال الحلوة دي في بيوتنا، ونتغافل ونعدي، عشان الحياة تعدي. لما بنقف لبعض على الكلمة، هي بتقف لي وأنا بقف لها، البيت بيخرب وبيضيع الأولاد والله، وبنضيع أفضل أيام عمرنا في المشاكل والخلافات. أقل حاجة أسبوع غضب، صح؟ لا أنت بتتكلم هي تتكلم، طب ليه؟ ضيع أسبوع من عمرك ليه؟ في غضب ومشكلات، إلحق نفسك بسرعة. فاهم يا ابني؟ فاهم ولا لا؟ طيب، يبقى محتاجين لده في معاملاتنا مع أولادنا، مع جيراننا، مع إخواننا وأصحابنا، في العمل، في الدراسة، محتاجين لحسن المعاملة، محتاجين للرفق. ولما يكون الشدة تكون بضوابط المنهج، لمن يستحق الشدة، ومضبوطة شدك تزكية ورحمة، ده المسلم. صاحب منهج يتحرك بالمنهج. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. الصفة دي مش أي حد بيحصلها يا إخوة، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دي صعب قوي، مش أي حد. عشان كده واحد يقول لك أنا ما أقدرش، ما أنت مش منهم، حضرتك مش منهم. لما سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه وارضاه عنده غلام، فطلب منه وضوءا ميه يتوضا به، يدفي له شويه ميه، الجو كان باردا، فقال له يعني سخن الماء. الغلام جايب الماء، تعثرت قدمه فسكب الماء على سيده، الميه كلها على سيده. الله، ده خادم عبد رقيق يعني. فغضب جعفر. الغلام كان فقيها وعارف مفاتيح الرجال. قال يا سيدي، قال الله تعالى والكاظمين الغيظ. يا الله، شو المفتاح؟ قال كظمنا غيظنا، مش هنعاقبك. قال والعافين عن الناس، قال عفونا عنك، قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر لوجه الله رب العالمين. وأعتقه. أساء فأعتق. إيه ده؟ فقه. رجال لهم مفاتيح يا إخوة. والله مفاتيحهم القرآن والسنة. رضي الله عن الفاروق عمر لما كان في مجلس الإمارة خليفة للمسلمين، وعيينة بن حصن كان من المؤلفة قلوبهم، وكان في غرزة الأعراب، يعني انت عارف البادية فيها نوع شدة كده، وكان له ابن عم في المدينة اسمه الحر بن قيس رضي الله عنه وارضاه، وكان له منزلة عالية قوي عند عمر رضي الله عن عمر. فعيينة قال لابن عمه استأذن لي على الأمير، يعني أريد موعد أدخل لعمر أتكلم معه. استأذن له فأذن عمر. دخل عيينة في غلظة الأعراب وقال هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزلة ولا تحكم فينا بالعدل. يا شوف الأخطاء الثلاثة دول في مجلس عمر. أولا يأخذ دخول على الأمراء، لو زي أقول لك بلغة العصر في بروتوكولات، بلغة العصر ده أمير أمة وخليفة راشد، في حاجة اسمها تبدأ بالسلام، ده ما سلمش. هيه يا ابن الخطاب، هكذا أدي خطأ ماشي، إنك لا تعطينا الجزلة. الجزلة يعني كثير، يعني أنت بخيل قوي. بيتم عمر بإيش؟ بالبخل، ماسك علينا قوي ماشي. الثالثة ولا تحكم فينا بالعدل، بيتم بالظلم. وعمر بشر يغضب كما يغضب البشر، غضب عمر. الحر بن قيس ابن عم عيينة بجوار عمر، عارف مفتاح عمر فين. فلما لا غضب قال يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى لرسوله الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. فسكن الغضب عن عمر وعفى عن الرجل. إيه ده؟ رجال. تعال أنت الآن مثلا، أذكر مرة رحنا إصلاح في مشكلة من المشكلات، فقلت أبدأ بذكر الله كده عشان نطيب الجلسة والجلسة، فبقول للأحدهم يعني صلي بس على النبي كده، قال لا صلي على النبي زي حق ضايع. فضحكت قلت له طب صلي على النبي وحقك هيجيلك. مش عايز صلي على النبي، تخيل. مش كده، مش وقفين، مش وقفين مع المنهج. نقول لك صلي، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فآدي علاج مهم قوي في العلاقات مع البشر، ممن يسيء وممن يخطئ فيك قابل بالإحسان، هتنقلب العداوة إلى صداقة وود ومحبة بإذن الله رب العالمين. المنزلة دي مش أي حد بيوصل لها، لأن يقول لك أنا مش قادر، أقول له عشان لسه بادر عشان توصل لها. ما هي السهلة، والله ما سهلة، والله ما سهلة عن نفسي أبدا. محتاجة الإيمان عالي قوي. عشان كده قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نيجي للنوع الثاني من الشياطين بقى، شياطين الجن. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ما فيش علاج غير كده، ما فيش علاج غير كده، غير أنك تعتصم بالله، تلجأ لله، تسأل الله، لأن خالق الشيطان هو الله بس خلاص. وانت بضعفك لا يمكن أن تتمكن من غلبة إبليس إلا بإيمانك بالله واستعانتك بالله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، خلاص كن عبدا لله بقى وافزع إليه. المعلم لما حب يعلم التلميذ فبيقول له يا ولدي إذا اعترضك الشيطان ماذا تفعل؟ قال أجاهده. قال فإن عاد؟ قال أجاهده. قال يا ولدي إن الأمر يطول عليك، يا ولدي لو مررت بغنم لقوم فنبحك كلبها ماذا تصنع؟ قال أجاهده، أضربه بحجرة يعني. قال سيعود. قال أجاهده. قال سيعود. يا ولدي استعن برب الغنم يكف الكلب عنك. تقول للراعي يا عم انت هش الكلب بتاعك، قال له هش خلاص هش. احنا يملوا كده ما يقدرش يتحرك خلاص. انا اذكر مره احدهم دعاني عنده في البيت، حوالي 7 سنين مضت، عنده ما شاء الله بيت كويس كده وحديقه وكان عندهم كلب كبير كده قدام باب المنزل في الدخول يعني، وانا الكلاب بيني وبينهم ما فيش عمار خالص يعني ابدا. لو لقيته جاي من طريق ده مش من طريق تاني، محبش لا يقرب مني ولا قرب مني. المهم يا اخي الكلب كانه عارف ان انا شيخ او رعاي يا ابني ليه الماني بقى، محبش المشايخ. وراح قام وقف كده هيزمجر، وكلب كلب يعني عامل زي الاسد كده، لقيت صاحبنا بيكلمه بالالماني اه والله العظيم، قال له جملة عارف الكلب عنه، راح نايم على الأرض كده هو ويوصيه ويقول يعني ادخل يعني خلاص أنا خلاص مش عرفت أنك صاحبه. بالألماني بيكلمه أو ده صاحب الكلب، قال له اسكت أعمل إيه؟ سكت خلاص. أنا بقى لو حبيت ده هيجري ورايا ولا لا؟ هياكلني. إنما تقول لصاحبه إيه يا عم وانا تقول ايه ينفع كده؟ مش عارف قال جمله كده غريبه، انتوا يمكن تعرفوها بقى ما تيجي تسكت كده بتقول له بالالماني. ما تكون صح حد عنده كان؟ طيب خلاص اسال كده الالماني عادي اللي بتترجم، هو راح فين المترجم؟ طيب لما يكون عندك هند وتعايز تقول له اسكت بالالماني
زي روش. قال له زي روش.
قال له ايه؟
زيروش.
قال له كده. المهم يعني لقيت ايه راح ساكت ونام على الارض، وانا مشيت بيني وبينه 2 سنتي بس ولا كني موجود خلاص. قال له اسكت باللغه بتاعته بقى خلاص شكرا. فراح المعلم قال له كده، قال له يا ولدي استعن برب الغنم يكف الكلب عنك، وكذلك يا ولدي الشيطان اذا اردت ان تعصم منه فاستعن برب الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعن بالله ده الدواء الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هو ده العلاج. لازم تفزع لربك عز وجل. فإذا كما أن هناك شياطين من الإنس من الجن، في شياطين من إيه؟ من الإنس. الجماعة دول شياطين الإنس لما شافوا كده قريش لها يعني رغبة أن تتصالح مع النبي بدون قتال، لا إزاي لازم نعمل فتنة، لازم نقاتل يا أولاد الإيه. طيب فكروا في خطة تحول بينهم وبين الصلح، فقرروا أن يخرجوا ليلاً ويتسللوا إلى معسكر المسلمين ويحدثوا أحداثا تشعل نار الحرب، يعمل أي حاجة كده عشان تولع الدنيا. وفعلا قد قاموا بتنفيذ هذا القرار، فقد خرج 70 أو 80 منهم ليلا فهبطوا من جبل التنعيم وحاولوا التسلل إلى معسكر المسلمين، غير أن محمد بن مسلمة قائد الحرس رضي الله عنه وارضاه اعتق لهم جميعا. مسكوا كل ربط رجال. ورغبة في الصلح أطلق النبي سراحه، يا أهو ولا تستوي الحسن ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، جايين يقتلونا صح؟ طب هنعفو عنكم ونفك قيدكم ونسرحكم، الله أكبر. وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. أديكم مسكتوهم وقيدتموهم، ربنا يكف اليد بقى، خلاص اعفو عنهم يا محمد، خلاص رجعهم. الله أكبر. الآية من سورة الفتح 24، المقام ضاق والعقارب بتطارد دائما أبدا، فهنقف هنا يقدر البقاء وكان اللقاء. هنبدأ نتكلم عن سفارة باع عثمان بن عفان إلى قريش للإصلاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.